يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذا الدرس في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا عند قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. ثم أورد مسائل الباب وعددها ستة. باب ما جاء في الرياء، أي ما جاء من النهي والتحذير عن الرياء، وأنه من الشرك الأصغر ما لم يرد في أصل العمل وإلا كان من قبيل الشرك الأكبر. ونبه رحمه الله تعالى، ونبه عليه عن الرياء تحقيقا للتوحيد، لأن خلوص العمل من الشرك والرياء هذا من شروط قبول العمل، لمنافاة الشرك لمنافاة الرياء للتوحيد. والرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها، فيحمدون الرجل المرائي على هذه العبادة. واعلموا أن العلماء قد أطلقوا على الرياء جملة من الأسماء، أولها الشرك الأصغر كما قال ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء، فدل على أن الشرك الأصغر يسمى به الرياء. والشرك الخفي، الشرك الخفي كما قال الشيخ سليمان بن عبد الله: سمي الرياء شركا خفيا، لأن صاحبه يظهر أن عمله لله ويخفي في قلبه أنه لغيره، وإنما تزين بإظهاره أنه لله، بخلاف الشرك الجلي كما يسمى بشرك السرائر. الرياء يسميه العلماء بشرك السرائر. أما أنواع الرياء فعلى نوعين: النوع الأول رياء المنافقين، رياء المنافقين بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر لأجل رؤية الخلق، وهذا مناف للتوحيد من أصله، وهو كفر أكبر بالله جل وعلا. لهذا وصف الله المنافقين بقوله: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فقوله يراؤون الناس يعني الرياء الأكبر الذي هو إظهار أصل الإسلام وشعب الإسلام وإبطان الكفر وشعب الكفر. أما النوع الثاني من الرياء، أن يكون الرجل مسلما ولكن يرائي بعمله أو ببعض عمله، فهذا شرك خفي، وذلك الشرك مناف لكمال التوحيد، أي أن هذا النوع مناف لكمال التوحيد. والله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. على هذا، على قول من قال إن قوله لا يغفر أن يشرك به يدخل فيه الشرك الخفي والأصغر. أما ما تعلق بحكم الرياء، فالرياء من الشرك الأصغر، لأن الإنسان قصد بعبادته، لأن الإنسان عبد الله جل وعلا، وعبد الله ليراه الناس، وقد يصل الرياء بالعبد إلى الأكبر، وقد يصل إلى الأكبر. أما حكم العبادة إذا خالطها الرياء، فقد ذكر العلماء على أنها على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، كمن قام يصلي من أجل مراءة الناس ولم يقصد وجه الله جل وعلا، فهذا شرك وعبادته باطلة. أعيد: النوع الأول من الرياء أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، كمن قام يصلي من أجل مراءة الناس ولم يقصد وجه الله جل وعلا، فهذا شرك وعبادته باطلة. النوع الثاني أو الوجه الثاني أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله جل وعلا، ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها، فأولها صحيح بكل حال، والباطل آخر العبادة. مثال: كحال من يتصدق بالمال مجزأ فيقع الرياء في بعضه دون الآخر. أما إذا كانت العبادة ينبني الآخر على الأول، فهي على حالتين: أولا أن يدفع الرياء، وأن يدافع الرجل الرياء ولا يسكن إليه، بل يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر عليه شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. مثال ذلك كما قال العلماء: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، وفي الركعة الثانية أحس بالرياء فصار يدافعه، فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئا. الصورة الحالة الثانية أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، فحينئذ تبطل جميع العبادة، لأن آخرها مبني على أولها ومرتبط به. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، في الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه بشخص ينظر إليه، فاطمأن لذلك ونزع إليه، فتبطل صلاته جميع لارتباط بعضها ببعض. أما الوجه الثالث، ما يطرأ بعد انتهاء العبادة، فإنه لا يؤثر عليها شيئا، اللهم إلا أن يكون فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة، كما قال العلماء: وليس من الرياء أيضا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه، بل ذلك دليل على إيمانه، بل ذلك دليل على إيمانه. فنعيد هذه الأوجه فيما تعلق بحكم العبادة إذا خالطها الرياء. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، فهذا شرك والعبادة باطلة. الوجه الثاني أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، هذا على حالتين: أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه، الثاني أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، الثالث ما يطرأ بعد انتهاء العبادة، وهو الوجه الثالث ما يطرأ بعد انتهاء العبادة. هذه هي الأوجه التي ذكرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. قال: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، كما في سورة الكهف. قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا نهي عن الإشراك، وهو الشاهد من هذه الآية على ترجمة الباب. هذا نهي عن الإشراك، والنهي فيها عام لجميع أنواع الشرك، ومنها شرك الرياء. ولهذا يستدل السلف بهذه الآية على مسائل الرياء كما أوردها الإمام رحمه الله تبارك وتعالى هنا، لأنه قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني بما يشمل ترك المراءة، فإن الرياء شرك. وقوله ولا يشرك، هذا عموم يعم جميع أنواع الشرك، لأن يشرك هذه نكرة جاءت في سياق النهي فعمت أنواع الشرك. فدلت الآية على الباب أن المراءة نوع من الشرك الأصغر وضرب من الشرك الخفي، فكما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة لله جل وعلا وحده لا شريك له. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. وبعد هذه الآية قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. الشاهد من الحديث على ترجمة الباب قوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فالله جل وعلا هو الغني على الإطلاق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فجميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار، فإن كماله تبارك وتعالى وإن كرمه وإن غناه يوجب أن لا يقبل إشراكا به. ولا يلزم من اسم التفضيل أغنى إثبات غنى للشركاء، فقد تقع المفاضلة بين الشيئين وإن كان أحدهما لا فضل فيه. فالله جل وعلا لا يقبل عملا له فيه شرك أبدا، ولا يقبل الله جل وعلا العمل إلا إذا كان خالصا له وحده سبحانه وتعالى. فكما أنه الخالق وحده، فكيف يصرف العبد شيئا من حق الله جل وعلا إلى غيره؟ لهذا جاء في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. من عمل عملا، هذه نكرة جاءت في سياق الشرط فعمت جميع الأنواع، سواء الأعمال البدنية كالصلاة والصيام، والأعمال المالية كالزكاة والصدقة، والأعمال التي اشتملت على مال وبدن كالجهاد والحج. أشرك فيه معي غيري، أي جعله لله ولغير الله جميعا، فإن الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل إلا ما كان له وحده سبحانه وتعالى. قال في الحديث: قال تركته وشركه، فعمل المراء باطن لا ثواب فيه، ويأثم به بأن يكون في أصل العبادة، أي ما قام يتعبد إلا رياء، وقد يصل هذا الشرك إلى حد الكفر، فيترك الله جل وعلا جميع أعمال العبد، لأن الشرك يحبط الأعمال إذا مات العبد عليها. والمراد بشركه المقصود عمله الذي أشرك فيه، وليس المراد شريكه،
لأن الشريك الذي أشرك به مع الله قد لا يتركه كمن أشرك نبيا أو وليا، فإن الله جل وعلا لا يترك ذلك النبي ولا يترك ذلك الولي. ثم قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: ألا أخبركم بما هو أخفى عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. قوله أخوف ما أخاف عليكم، أخوف عليكم عندي، أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته بالمؤمنين أنه يخاف علينا جميع الفتن، وأعظم فتنة في الأرض هي فتنة المسيح الدجال. لكن الملاحظ أن خوف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من فتنة هذا الشرك الخفي أشد من خوفه من فتنة المسيح الدجال، وإنما كان لخفائه وقوة الداعي إليه كما قال العلماء، وعسر التخلص منه لما يزينه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء في قلب صاحبها. وهذا الشرك يقود العبد إلى أن يتخلى شيئا فشيئا عن مراقبة ربه سبحانه وتعالى، ويتجه شيئا فشيئا إلى مراقبة المخلوقين. لذلك صار أخوف عند النبي صلى الله علينا من المسيح الدجال. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. والشاهد من الحديث على الباب قوله: الشرك الخفي، الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، وفيه تفسير للرياء، هذا فيه تفسير للشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي، أي يصلي لله عز وجل، ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل، وهذا هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للرياء. ثم ذكر جملة من المسائل تفسير صور آية الكهف وقد سبق بيانها. قال: هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، لهذا قال: تركته وشركه. ثم قال الثالثة: ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، ذكر السبب الموجب لذلك. الرابعة: أن من الأسباب أنه خير الشركاء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الخامسة: خوف النبي على صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي، بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. السادس: أنه فسر ذلك أن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل، وهذا مثبت في نص الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وبعد هذا الباب، بعد هذا الباب قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وهذا الباب اشتمل على الحكم بأن إرادة الإنسان بعمله الذي شرعه الله للآخرة كطمع الدنيا، فهذا من الشرك، بأن إرادة الإنسان بعمله الذي شرعه الله جل وعلا للآخرة كطمع الدنيا فهذا من الشرك، وهو أعم من الذي قبله. تأملوا، قال: باب ما جاء في الرياء، ثم قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فهو أعم هذا الباب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا أعم من الذي قبله، فهو لأنه أعم إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هذا حال أعم من حال الرياء، فالرياء حالة واحدة من أحوال إرادة الإنسان الدنيا، فهي من الشرك الأصغر. وعطف الشيخ رحمه الله هذا الباب على الذي قبله ليبين أن إرادة الإنسان الدنيا تأتي في أحوال كثيرة أعم من حال الرياء بخاصة، لكن الرياء جاء فيه الحديث، وخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فهو في وقوعه كثير، والخوف منه جلل. قال جاء في إرادة الإنسان، المقصود بها أي أن الذي بعثه على العمل ثواب الدنيا، فهذا من الشرك بالله جل وعلا. أما تفصيل أو ما تفصيل الحكم في إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا، فقد ذكر لها الشيخ السعدي رحمه الله تفصيلا نفيسا يوصل أو يبين الغرض من هذا الباب. قال رحمه الله: وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها، تأملوا، قال: فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة، قال: فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن، فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لا بد أن يريد الله والدار الآخرة. وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان، فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص. قال: وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما ولكنه يأخذ على عمله جعلا ومعلوما يستعين، جعلا معلوما يستعين به على العمل والدين، كالجعالات التي تجعل أعلى أعمال الخير، وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق، وقال: وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها، فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده، لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين، وقصد أن يكون ما حصل له معينا له على قيام الدين. هذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى، وهو تفصيل نفيس. لهذا قال عقب هذا التفصيل: فهذا التفصيل يبين لك حكم هذه المسألة كبيرة الشأن، ويوجب لك أن تنزل الأمور منازلها، والله أعلم. فملخص قوله رحمه الله أن العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها، فإذا كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد فهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مسلم. وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان، قال: فإن هذا وإن كان مؤمنا فهو ناقص الإيمان. والحال الثالث: من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما ولكن يأخذ على عمله جعلا، فهذا مشروع في هذا الباب. لكن يحسن أن نبين الفرق بين الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. من أحسن ما يتبين به الفرق ما ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال: إنه أخلص العبادة ولم يرد بها الخلق إطلاقا، فلم يقصد مراءة الناس ومدحهم، بل قصد أمرا ماديا. قال: فإخلاصه ليس كاملا لأنه فيه شرك، ولكن ليس كشرك الرياء يريد أن يمدح بالتقرب إلى الله، وهذا لم يرد مدح الناس بذلك، بل أراد شيئا دنيئا. هذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، قال بعدها في ذكره لأدلة هذا الباب، قال: وقوله تعالى: من كان يريد الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، سورة هود، وهم فيها لا يبخسون. هذه الآية من سورة هود كما قال العلماء مخصوصة بقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فهي مخصوصة بمن شاء الله جل وعلا. قال هنا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، هذه وردت عام، يعني ممن أراد الله عز وجل له ذلك، وممن شاءه الله. فهذا العموم الذي هنا مخصوص بآية الإسراء، لهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زينتها، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، قد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه الأشياء، ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئا، فهذا لا يكون إلا كافرا، لأنه لو كان مؤمنا لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إراداته للدار الدنيا، بل نفس إيمانه وما تيسر له من الأعمال أثر من آثار إرادته الدار الآخرة. ولكن هذا الشقي الذي كأنه خلق للدنيا وحدها نوفي إليهم أعمالهم فيها، قال، أي نعطيهم ما قسم لهم في أم الكتاب من ثواب الدنيا، هذا هو حظهم، وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون شيئا مما قدر لهم، ولكن هذا منتهى نعيمهم. ثم قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار خالدين فيها أبدا لا يفطر عنهم العذاب وقد حرموا جزيل الثواب. ثم قال: وحبط ما صنعوا فيها، أي في الدنيا، أي بطل واضمحل ما عملوه مما يكيدون به الحق وأهله، وما عملوه من أعمال الخير التي لا أساس لها ولا وجود لشرطها وهو الإيمان. ثم قال بعد هذه الآية: قال في الصحيحين، في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ثم ذكر مسائل هذا الباب. المتأمل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري، قلنا المتأمل في حديث أبي هريرة الذي قال فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الصحيح عن أبي هريرة، أي صحيح البخاري، المتأمل أن الحديث قسم الناس إلى قسمين: الأول ليس لهم إلا الدنيا، إما لتحصيل المال أو لتجميل الحال، فقد استعبدت قلبه حتى أشغلته عن ذكر الله جل وعلا وعبادته، لأن الدنيا استعبدت قلوبهم فأشغلتهم عن ذكر الله جل وعلا وعن عبادة الله جل وعلا. والقسم الثاني أكبر همه الآخرة، فهو يسعى لها في أعلى ما يكون مشقة، وهو الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك أدى ما يجب عليه من جميع الوجوه. وهذا نلاحظه، قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميصة. ثم ذكر الصنف الثاني الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد، طوبى لعبد، وهو القسم الثاني بهذه البشرى، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. فهذا الحديث فيه ذكر للقسم الأول وذكر للقسم الثاني. أما ما تعلق بالقسم الأول، قال: تعس، أي خاب وهلك. قال: عبد الدينار، وكان كذلك لأنه طالب للدينار، حريص على جمعه، قائم على حفظه، لا يرضى ولا يغضب ولا يحب ولا يبغض إلا لأجله. سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا له لشدة شغفه وحرصه عليه، ولكونه هو المقصود بعمله، وكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا في عبوديته. قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، الخميصة جمع خمائص، وهذا ثوب، والخميلة كل ثياب لها من أي شيء كان. بدأ بعبد العين ثم بعبد العروض، فكأن المراد كل من كان في الدنيا نقدا أو عرضا. تأملوا، قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، هذا جهة المال. قال تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، هذه من العروض. قال إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، فهذا يدل على شدة الحرص على ذلك، كما قال تعالى فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فصار سخط هؤلاء ورضاهم لغير الله جل وعلا. فجعل لهذا قال شيخ الإسلام سماهم النبي صلى الله سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. قال وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر تعيسى. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح، لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإن منع سخط، كقوله فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قال في الحديث تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، أي خاب وهلك، وانتكس أي انتكست عليه الأمور بحيث لا تتيسر له، فكلما أراد شيئا انقلب عليه بخلاف ما يريده. ولهذا قال إذا شيك فلا انتقش، أي إذا أصابته شوكة فلا يستطيع أن يزيل ما يؤذيه عن نفسه. وهذه الجمل الثلاث كما قال العلماء يحتمل أن تكون خبرا منه صلى الله عليه وسلم عن حال هذا الرجل، وأنه في تعاسة وانتكاسة وعدم خلاص من الأذى، كما يحتمل أن تكون من باب الدعاء على من كان هذا حاله لأنه لا يهتم إلا للدنيا، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهلك وأن لا يصيب من الدنيا شيئا وأن لا يتمكن من إزالة ما يؤذيه، وقد يصل إلى الشرك عندما يصده ذلك عن طاعة الله جل وعلا، حتى أصبح لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا للمال. في مقابل الصنف الثاني قال فيه طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، وهذا عكس الأول، فهو لا يهتم للدنيا وإنما يهتم للآخرة، فهو في استعداد دائم للجهاد في سبيل الله صلى الله عليه في هذا الجهاد في سبيل الله عز وجل. قوله في وصف حاله أشعث رأسه مغبرة قدماه، أي رأسه أشعث من الغبار في سبيل الله، فهو لا يهتم بحاله ولا ببدنه ما دام على هذا الأمر، لأنه طاعة لله جل وعلا، قدمه مغبرة من السير في سبيل الله. وهذا دليل على أن أهم شيء عنده هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. قوله إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، فهو لا يبالي أين وضع. في الحراسة أو الساقة، المهم أن يؤدي حق الله جل وعلا عليه. قال إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع، أي هو عند الناس ليس له جاه ولا شرف، حتى إنه إن استأذن لم يؤذن له، هكذا عند أهل السلطة ليس له مرتبة، فإن شفع لم يشفع ولكنه وجيه عند الله جل وعلا، وله المنزلة العالية لأنه يقاتل في سبيل الله عز وجل، فكان جميع سعيه وإرادته في مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا هو حال هذا الصنف الذي ذكره في هذا ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت إرادة هذا العبد هي الآخرة، هي مرضاة الله جل وعلا، بخلاف الصنف الأول الذي كان عبدا للدينار، وكان عبدا للدرهم، وكان عبدا للخميصة، وكان عبدا للخميلة. كانت إرادته كان إرادته بعمله الدنيا، لهذا قال إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، ثم قال تعس وانتكس وإذا شيك فننتقش. بينما قال في وصف الصنف الثاني طوبى لعبد، طوبى، وهذا من البشرة لهذا الرجل الذي جعل إرادته هي مرضاة الله سبحانه وتعالى. قال فيه مسائل إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، وهذا ورد سبق. الثانية تفسير آية هود، وهي قوله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. ثم قال تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، وهذا في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابعة تفسير ذلك، بأنه إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط. الخامسة قوله تعس وانتكس، وقد سبق بيان المقصود من هذه الكلمة، فتعس خاب وهلك، وانتكس أي انتكست عليه الأمور. السادسة قوله وإذا شيك فلنتقش، وهذه أيضا سبق بيانها والكلام عنها. ثم قال السابعة والأخيرة، قال الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، وهذا بقوله طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه إلى آخر هذا الحديث. هذا ما ذكر. ثم أتبعه بالباب 39، قال باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فلما كانت الطاعة من أنواع العبادات، بل هي العبادة، فإن طاعة الله جل وعلا بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله عليهم السلام، نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بهذه الطاعة، وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت هذه الطاعة مندرجة تحت طاعة الله، وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالا. والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، فمن أطاع مخلوقا في ذلك غير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فهو مشرك، كما بينه الله تعالى في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أي علماءهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بطاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام. والعلماء والأمراء هم أولو الأمر، قال من أطاع العلماء والأمراء، المقصود بالعلماء والأمراء هم أولو الأمر، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر يشمل من له الأمر في حياة الناس في دينهم وهم العلماء، ومن له الأمر في حياة الناس في دنياه وهم الأمراء. قال الله جل وعلا وأولي الأمر منكم قل أطيعوا الله أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يكرر فعل الطاعة، فدل هذا على أن طاعة أولي الأمر ليست طاعة مستقلة، وإنما يطاعون في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أمروا بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما الأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص من كتاب وسنة فإنهم يطاعون في ذلك لأن الله أذن به ولما في ذلك من المصالح المرعية في الشرع كما قال شراح كتاب التوحيد. ثم قال: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. ففي كلام ابن عباس رضي الله عنه ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفة الدليل، وأجمع الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي قد يخفى دليلها، فهذا الذي هو الذي عناه العلماء بقولهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه بالإجماع، وليس ما خالف الكتاب والسنة مذهبا لأحد من الأئمة، وهم أجل من أن يقال ذلك في حقهم لتصريحهم بذلك ونهيهم عن تقليدهم إذا استبانت السنة كما قال العلماء. والمقصود من كلام ابن عباس رضي الله عنه ليس المسألة الفقهية التي ورد فيها الحديث، وهي مسألة التمتع والإفراد في الحج، ولكن في مسألة عموم لفظه، وهو أنه لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر بقول أحد لا دليل له على قوله، ولو كان ذلك القائل أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما، فكيف بمن دونها دون فكيف بمن هو دون الصديق ودون الفاروق من الصحابة أو التابعين أو أئمة أهل المذاهب وأصحاب أهل المذاهب رحمه الله تبارك وتعالى. هذا هو المقصود من إيراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى لهذا تحت باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحرير ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله عز وجل. ثم قال: وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا كان المخالف أمره قد حذر من الكفر والشرك، قوله فليحذر الذين، قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم، ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية، فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر كما فعل إبليس. لهذا جاء في الحديث قال بعده: قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد. والعجب في كلام الإمام أحمد هنا عجب إنكار. قال: لعله إذا أراد بعض قوله، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، لعل الإنسان الذي تصح عنده أو صحت عنده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ في ذلك. وهذا تنبيه منه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من أسباب زيغ القلوب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة. ثم قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فقوله أليس يحرمون، هذا صريح في أن طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام، وهذه عبادة لهم من دون الله، وهي من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا. أما تفصيل هذه المسألة فقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس، قال: ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول: أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم مقدما له، ساخطا لحكم الله، قال: فهو كافر، لأنه كره ما أنزل الله فأحبط الله عمله. قال: ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر، فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر. الثاني: أن يقال أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد، ولكن لهوى في نفسه اختاره، قال: فهذا لا فيكفر ولكنه فاسق، أو لا يكفر ولكنه فاسق، وله حكم غيره من العصاة. الثالث: أن يتابعهم جاهلا فيظن أن ذلك حكم الله، قال: فينقسم إلى قسمين. هذا الحلث، قال: أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه، قال: فهذا مفرط أو مقصر، فهو آثم، لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. اثنين: قال: أن لا يكون عالما ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليدا ويظن أن هذا هو الحق، قال: فهذا لا شيء عليه، لأنه فعل ما أمر به وكان معذورا بذلك، وكان معذورا بذلك. هذا هو تفصيل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله فيه مسائل، ثم ذكر مسائل هذا الباب: تفسير سورة النور، تفسير آية براءة، قال: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، وهذا واضح ظاهر في الحديث. الرابع: قال: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنه، وتمثيل أحمد بسفيان، هذا مذكور فيهما. الخامسة: قال: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعود بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. هذا، وبذلك يكون قد تم ما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب، على أن نكمل إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم مع الباب الذي يليه، وهو قوله رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى ما ذكره من أدلة وشواهد ومسائل في هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نواصل إن شاء الله جل وعلا مع هذا الدرس في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وصلنا عند قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. ثم أورد مسائل الباب وعددها ستة. باب ما جاء في الرياء، أي ما جاء من النهي والتحذير عن الرياء، وأنه من الشرك الأصغر ما لم يرد في أصل العمل وإلا كان من قبيل الشرك الأكبر. ونبه رحمه الله تعالى، ونبه عليه عن الرياء تحقيقا للتوحيد، لأن خلوص العمل من الشرك والرياء هذا من شروط قبول العمل، لمنافات الشرك لمنافات الرياء للتوحيد. والرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون الرجل المرائي على هذه العبادة. واعلموا أن العلماء قد أطلقوا على الرياء جملة من الأسماء، أولها الشرك الأصغر كما قال ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء، فدل على أن الشرك الأصغر يسمى به الرياء. والشرك الخفي، الشرك الخفي كما قال الشيخ سليمان بن عبد الله: سمي الرياء شركا خفيا، لأن صاحبه يظهر أن عمله لله ويخفي في قلبه أنه لغيره، وإنما تزين بإظهاره أنه لله، بخلاف الشرك الجلي كما يسمى بشرك السرائر. الرياء يسميه العلماء بشرك السرائر. أما أنواع الرياء فعلى نوعين: النوع الأول رياء المنافقين، رياء المنافقين بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر لأجل رؤية الخلق، وهذا مناف للتوحيد من أصله، وهو كفر أكبر بالله جل وعلا. لهذا وصف الله المنافقين بقوله: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فقوله يراءون الناس يعني الرياء الأكبر الذي هو إظهار أصل الإسلام وشعب الإسلام وإبطان الكفر وشعب الكفر. أما النوع الثاني من الرياء، أن يكون الرجل مسلما ولكن يرائي بعمله أو ببعض عمله، فهذا شرك خفي، وذلك الشرك مناف لكمال التوحيد، أي أن هذا النوع مناف لكمال التوحيد. والله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. على هذا، على قول من قال إن قوله لا يغفر أن يشرك به يدخل فيه الشرك الخفي والأصغر. أما ما تعلق بحكم الرياء، فالرياء من الشرك الأصغر، لأن الإنسان قصد بعبادته لأن الإنسان عبد الله جل وعلا وعبد الله ليراه الناس، وقد يصل الرياء بالعبد إلى الأكبر، وقد يصل إلى الأكبر. أما حكم العبادة إذا خالطها الرياء فقد ذكر العلماء على أنها على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، كمن قام يصلي من أجل مراءة الناس ولم يقصد وجه الله جل وعلا فهذا شرك وعبادته باطلة. أعيد، النوع الأول من الرياء أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، كمن قام يصلي من أجل مراءة الناس ولم يقصد وجه الله جل وعلا فهذا شرك وعبادته باطلة. النوع الثاني أو الوجه الثاني أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله جل وعلا ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها فأولها صحيح بكل حال والباطل آخر العبادة. مثال: كحال من يتصدق بالمال مجزأ فيقع الرياء في بعضه دون الآخر. أما إذا كانت العبادة ينبني الآخر على الأول فهي على حالتين: أولا أن يدفع الرياء وأن يدافع الرجل الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر عليه شيئا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. مثال ذلك كما قال العلماء: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله وفي الركعة الثانية أحس بالرياء فصار يدافعه، فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئا. الصورة الحالة الثانية أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، فحينئذ تبطل جميع العبادة لأن آخرها مبني على أولها ومرتبط به. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله في الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه بشخص ينظر إليه فاطمأن لذلك ونزع إليه، فتبطل صلاته جميع لارتباط بعضها ببعض. أما الوجه الثالث ما يطرأ بعد انتهاء العبادة فإنه لا يؤثر عليها شيئا اللهم إلا أن يكون فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة، كما قال العلماء: وليس من الرياء أيضا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه بل ذلك دليل على إيمانه فنعيد هذه الأوجه فيما تعلق بحكم العبادة إذا خالطها الرياء. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل فهذا شرك والعبادة باطلة. الوجه الثاني أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، هذا على حالتين: أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه، الثاني أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، الثالث ما يطرأ بعد انتهاء العبادة وهو الوجه الثالث ما يطرأ بعد انتهاء العبادة. هذه هي الأوجه التي ذكرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. قال: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، كما في سورة الكهف. قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا نهي عن الإشراك وهو الشاهد من هذه الآية على ترجمة الباب. هذا نهي عن الإشراك، والنهي فيها عام لجميع أنواع الشرك، ومنها شرك الرياء. ولهذا يستدل السلف بهذه الآية على مسائل الرياء كما أوردها الإمام رحمه الله تبارك وتعالى هنا، لأنه قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني بما يشمل ترك المراءة، فإن الرياء شرك. وقوله ولا يشرك، هذا عموم يعم جميع أنواع الشرك، لأن يشرك هذه نكرة جاءت في سياق النهي فعمت أنواع الشرك. فدلت الآية على الباب أن المراءة نوع من الشرك الأصغر وضرب من الشرك الخفي، فكما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة لله جل وعلا وحده لا شريك له. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. وبعد هذه الآية قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. الشاهد من الحديث على ترجمة الباب قوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فالله جل وعلا هو الغني على الإطلاق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فجميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار، فإن كماله تبارك وتعالى وإن كرمه وإن غناه يوجب أن لا يقبل إشراكا به. ولا يلزم من اسم التفضيل أغنى إثبات غنى للشركاء، فقد تقع المفاضلة بين الشيئين وإن كان أحدهما لا فضل فيه. فالله جل وعلا لا يقبل عملا له فيه شرك أبدا، ولا يقبل الله جل وعلا العمل إلا إذا كان خالصا له وحده سبحانه وتعالى. فكما أنه الخالق وحده، فكيف يصرف العبد شيئا من حق الله جل وعلا إلى غيره؟ لهذا جاء في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. من عمل عملا، هذه نكرة جاءت في سياق الشرط فعمت جميع الأنواع، سواء الأعمال البدنية كالصلاة والصيام، والأعمال المالية كالزكاة والصدقة، والأعمال التي اشتملت على مال وبدن كالجهاد والحج. أشرك فيه معي غيري، أي جعله لله ولغير الله جميعا، فإن الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل إلا ما كان له وحده سبحانه وتعالى. قال في الحديث: قال تركته وشركه، فعمل المراء باطن لا ثواب فيه ويأثم به بأن يكون في أصل العبادة، أي ما قام يتعبد إلا رياء، وقد يصل هذا الشرك إلى حد الكفر، فيترك الله جل وعلا جميع أعمال العبد، لأن الشرك يحبط الأعمال إذا مات العبد عليها. والمراد بشركه المقصود عمله الذي أشرك فيه، وليس المراد شريكه، لأن الشريك الذي أشرك به مع الله قد لا يتركه كمن أشرك نبيا أو وليا، فإن الله جل وعلا لا يترك ذلك النبي ولا يترك ذلك الولي. ثم قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: ألا أخبركم بما هو أخفى عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. الحديث رواه الإمام أحمد، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. قوله أخوف ما أخاف عليكم، أخوف عليكم عندي، أي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمته بالمؤمنين أنه يخاف علينا جميع الفتن، وأعظم فتنة في الأرض هي فتنة المسيح الدجال. لكن الملاحظ أن خوف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من فتنة هذا الشرك الخفي، أشد من خوفه من فتنة المسيح الدجال، وإنما كان لخفائه وقوة الداعي إليه كما قال العلماء، وعسر التخلص منه لما يزينه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء في قلب صاحبها. وهذا الشرك يقود العبد إلى أن يتخلى شيئا فشيئا عن مراقبة ربه سبحانه وتعالى، ويتجه شيئا فشيئا إلى مراقبة المخلوقين. لذلك صار أخوف عند النبي صلى الله علينا من المسيح الدجال. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ والشاهد من الحديث على الباب قوله الشرك الخفي. الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، وفيه تفسير للرياء. هذا فيه تفسير للشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي، أي يصلي لله عز وجل، ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وهذا هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للرياء. ثم ذكر جملة من المسائل تفسير صور آية الكهف وقد سبق بيانها. قال هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، لهذا قال تركته وشركه. ثم قال الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، ذكر السبب الموجب لذلك. الرابعة أن من الأسباب أنه خير الشركاء، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الخامسة خوف النبي على صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي، بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. السادس أنه فسر ذلك أن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل، وهذا مثبت في نص الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وبعد هذا الباب قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وهذا الباب اشتمل على الحكم بأن إرادة الإنسان بعمله الذي شرعه الله للآخرة كطمع الدنيا، فهذا من الشرك، بأن إرادة الإنسان بعمله الذي شرعه الله جل وعلا للآخرة كطمع الدنيا فهذا من الشرك، وهو أعم من الذي قبله. تأملوا، قال باب ما جاء في الرياء، ثم قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، فهو أعم هذا الباب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا أعم من الذي قبله، فهو لأنه أعم إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هذا حال أعم من حال الرياء. فالرياء حالة واحدة من أحوال إرادة الإنسان الدنيا، فهي من الشرك الأصغر. وعطف الشيخ رحمه الله هذا الباب على الذي قبله ليبين أن إرادة الإنسان الدنيا تأتي في أحوال كثيرة أعم من حال الرياء بخاصة، لكن الرياء جاء فيه الحديث. وخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فهو في وقوعه كثير، والخوف منه جلل. قال جاء في إرادة الإنسان، المقصود بها أي أن الذي بعثه على العمل ثواب الدنيا، فهذا من الشرك بالله جل وعلا. أما تفصيل الحكم في إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا، فقد ذكر لها الشيخ السعدي رحمه الله تفصيلا نفيسا يوصل أو يبين الغرض من هذا الباب. قال رحمه الله وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها. تأملوا. قال: فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة، قال: فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن، فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لا بد أن يريد الله والدار الآخرة. وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان، فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص. قال: وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما ولكنه يأخذ على عمله جعلا ومعلوما يستعين، جعلا معلوما يستعين به على العمل والدين، كالجعالات التي تجعل أعلى أعمال الخير، وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق، قال: وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها، فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده، لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين، وقصد أن يكون ما حصل له معينا له على قيام الدين. هذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى، وهو تفصيل نفيس. لهذا قال عقب هذا التفصيل: فهذا التفصيل يبين لك حكم هذه المسألة كبيرة الشأن، ويوجب لك أن تنزل الأمور منازلها، والله أعلم. فملخص قوله رحمه الله أن العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها، فإذا كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد فهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مسلم. وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان، قال: فهذا وإن كان مؤمنا فهو ناقص الإيمان. والحال الثالث: من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما ولكن يأخذ على عمله جعلا، فهذا مشروع في هذا الباب. لكن يحسن أن نبين الفرق بين الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا. من أحسن ما يتبين به الفرق ما ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال: إنه أخلص العبادة ولم يرد بها الخلق إطلاقا، فلم يقصد مراءة الناس ومدحهم، بل قصد أمرا ماديا. قال: فإخلاصه ليس كاملا لأنه فيه شرك، ولكن ليس كشرك الرياء يريد أن يمدح بالتقرب إلى الله، وهذا لم يرد مدح الناس بذلك، بل أراد شيئا دنيئا. هذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، قال بعدها في ذكره لأدلة هذا الباب، قال: وقوله تعالى: من كان يريد الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، سورة هود، وهم فيها لا يبخسون. هذه الآية من سورة هود كما قال العلماء مخصوصة بقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فهي مخصوصة بمن شاء الله جل وعلا. قال هنا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، هذه وردت عام، يعني ممن أراد الله عز وجل له ذلك وممن شاءه الله. فهذا العموم الذي هنا مخصوص بآية الإسراء، لهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زينتها، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف، قد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه الأشياء، ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئا، فهذا لا يكون إلا كافرا، لأنه لو كان مؤمنا لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إراداته للدار الدنيا، بل نفس إيمانه وما تيسر له من الأعمال أثر من آثار إرادته الدار الآخرة. ولكن هذا الشقي الذي كأنه خلق للدنيا وحدها نوفي إليهم أعمالهم فيها، قال أي نعطيهم ما قسم لهم في أم الكتاب من ثواب الدنيا، هذا هو حظهم، وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون شيئا مما قدر لهم، ولكن هذا منتهى نعيمهم. ثم قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار خالدين فيها أبدا لا يفطر عنهم العذاب وقد حرموا جزيل الثواب. ثم قال وحبط ما صنعوا فيها أي في الدنيا، أي بطل واضمحل ما عملوه مما يكيدون به الحق وأهل، وما عملوه من أعمال الخير التي لا أساس لها ولا وجود لشرطها وهو الإيمان. ثم قال بعد هذه الآية، قال في الصحيحين في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ثم ذكر مسائل هذا الباب. المتأمل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري، قلنا المتأمل في حديث أبي هريرة الذي قال فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الصحيح عن أبي هريرة صحيح البخاري، المتأمل أن الحديث قسم الناس إلى قسمين، الأول ليس لهم إلا الدنيا إما لتحصيل المال أو لتجميل الحال، فقد استعبدت قلبه حتى أشغلته عن ذكر الله جل وعلا وعبادته، لأن الدنيا استعبدت قلوبهم فأشغلتهم عن ذكر الله جل وعلا وعن عبادة الله جل وعلا. والقسم الثاني أكبر همه الآخرة، فهو يسعى لها في أعلى ما يكون مشقة، وهو الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك أدى ما يجب عليه من جميع الوجوه. وهذا نلاحظه، قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميصة. ثم ذكر الصنف الثاني الذي قال فيه رحمه قال فيه صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد، طوبى لعبد، وهو القسم الثاني بهذه البشرى، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. فهذا الحديث فيه ذكر للقسم الأول وذكر للقسم الثاني. أما ما تعلق بالقسم الأول قال تعس أي خاب وهلك، قال عبد الدينار، وكان كذلك لأنه طالب للدينار حريص على جمعه قائم على حفظه، لا يرضى ولا يغضب ولا يحب ولا يبغض إلا لأجله، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا له لشدة شغفه وحرصه عليه ولكونه هو المقصود بعمله، وكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا في عبوديته. قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، الخميصة جمع خمائص وهذا ثوب، والخميلة كل ثياب لها خم من أي شيء كان، بدأ بعبد العين ثم بعبد العروض، فكأن المراد كل من كان في الدنيا نقدا أو عرضا. تأملوا، قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، هذا جهة المال، قال تعس عبد الخميص، تعس عبد الخميلة، هذه من العروض، قال إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، فهذا يدل على شدة الحرص على ذلك، كما قال تعالى فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فصار سخط هؤلاء ورضاهم لغير الله جل وعلا. فجعل لهذا قال شيخ الإسلام سماهم النبي صلى الله سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، قال وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر تعيسى. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإن منع سخط، كقوله فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قال في الحديث تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، أي خاب وهلك، وانتكس أي انتكست عليه الأمور بحيث لا تتيسر له، فكلما أراد شيئا انقلب عليه بخلاف ما يريده. ولهذا قال إذا شيك فلا انتقش، أي إذا أصابته شوكة فلا يستطيع أن يزيل ما يؤذيه عن نفسه. وهذه الجمل الثلاث كما قال العلماء يحتمل أن تكون خبرا منه صلى الله عليه وسلم عن حال هذا الرجل، وأنه في تعاسة وانتكاسة وعدم خلاص من الأذى، كما يحتمل أن تكون من باب الدعاء على من كان هذا حاله لأنه لا يهتم إلا للدنيا، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهلك وأن لا يصيب من الدنيا شيئا وأن لا يتمكن من إزالة ما يؤذيه، وقد يصل إلى الشرك عندما يصده ذلك عن طاعة الله جل وعلا، حتى أصبح لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا للمال. في مقابل الصنف الثاني قال فيه طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، وهذا عكس الأول، فهو لا يهتم للدنيا وإنما يهتم للآخرة، فهو في استعداد دائم للجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم، في هذا الجهاد في سبيل الله عز وجل. قوله في وصف حاله أشعث رأسه مغبرة قدماه، أي رأسه أشعث من الغبار في سبيل الله، فهو لا يهتم بحاله ولا ببدنه ما دام على هذا الأمر، لأنه طاعة لله جل وعلا، قدمه مغبرة من السير في سبيل الله. وهذا دليل على أن أهم شيء عنده هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. قوله إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، فهو لا يبالي أين وضع. في الحراسة أو الساقة، المهم أن يؤدي حق الله جل وعلا عليه. قال إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع، أي هو عند الناس ليس له جاه ولا شرف، حتى إنه إن استأذن لم يؤذن له، هكذا عند أهل السلطة ليس له مرتبة، فإن شفع لم يشفع ولكنه وجيه عند الله جل وعلا، وله المنزلة العالية لأنه يقاتل في سبيل الله عز وجل، فكان جميع سعيه وإرادته في مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا هو حال هذا الصنف الذي ذكره في هذا ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت إرادة هذا العبد هي الآخرة، هي مرضات الله جل وعلا، بخلاف الصنف الأول الذي كان عبدا للدينار وكان عبدا للدرهم وكان عبدا للخميصة وكان عبدا للخميلة، كانت إرادته إرادته بعمله الدنيا، لهذا قال إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، ثم قال تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، بينما قال في وصف الصنف الثاني طوبى لعبد، طوبى وهذا من البشرة لهذا الرجل الذي جعل إرادته هي مرضاة الله سبحانه وتعالى. قال فيه مسائل: إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، وهذا ورد سبق. الثانية: تفسير آية هود، وهي قوله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. ثم قال: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، وهذا في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابعة: تفسير ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. الخامسة: قوله تعس وانتكس، وقد سبق بيان المقصود من هذه الكلمة. فتعس خاب وهلك وانتكس، أي انتكست عليه الأمور. السادسة: قوله وإذا شيك فلنتقش، وهذه أيضا سبق بيانها والكلام عنها. ثم قال السابعة والأخيرة: قال الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، وهذا بقوله طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، إلى آخر هذا الحديث. هذا ما ذكر. ثم أتبعه بالباب 39، قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو في تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فلما كانت الطاعة من أنواع العبادات، بل هي العبادة، فإن طاعة الله جل وعلا بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله عليهم السلام، نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بهذه الطاعة، وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت هذه الطاعة مندرجة تحت طاعة الله، وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالا. والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. فمن أطاع مخلوقا في ذلك غير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فهو مشرك، كما بينه الله تعالى في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أي علماءهم، أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بطاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام. والعلماء والأمراء هم أولو الأمر، قال: من أطاع العلماء والأمراء. المقصود بالعلماء والأمراء هم أولو الأمر، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر يشمل من له الأمر في حياة الناس في دينهم وهم العلماء، ومن له الأمر في حياة الناس في دنياه وهم الأمراء. قال الله جل وعلا: وأولي الأمر منكم قل أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يكرر فعل الطاعة، فدل هذا على أن طاعة أولي الأمر ليست طاعة مستقلة، وإنما يطاعون في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما الأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص من كتاب وسنة فإنهم يطاعون في ذلك، لأن الله أذن به ولما في ذلك من المصالح المرعية في الشرع، كما قال شراح كتاب التوحيد. ثم قال: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. ففي كلام ابن عباس رضي الله عنه ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ لمخالفة الدليل، وأجمع الأئمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي قد يخفى دليلها، فهذا الذي هو الذي عناه العلماء بقولهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما من خالف الكتاب والسنة فيجب الرد عليه بالإجماع، وليس ما خالف الكتاب والسنة مذهبا لأحد من الأئمة، وهم أجل من أن يقال ذلك في حقهم لتصريحهم بذلك ونهيهم عن تقليدهم إذا استبانت السنة كما قال العلماء. والمقصود من كلام ابن عباس رضي الله عنه ليس المسألة الفقهية التي ورد فيها الحديث، وهي مسألة التمتع والإفراد في الحج، ولكن في مسألة عموم لفظه، وهو أنه لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر بقول أحد لا دليل له على قوله، ولو كان ذلك القائل أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما، فكيف بمن دونها فكيف بمن هو دون الصديق ودون الفاروق من الصحابة أو التابعين أو أئمة أهل المذاهب وأصحاب أهل المذاهب رحمه الله تبارك وتعالى. هذا هو المقصود من إيراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى لهذا تحت باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله عز وجل. ثم قال: وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا كان المخالف أمره قد حذر من الكفر والشرك، قوله فليحذر الذين، قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم، دل على أنه قد يكون مفضيا إلى الكفر والعذاب الأليم، ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم هو مجرد فعل المعصية، فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما يقترن به من الاستخفاف في حق الآمر كما فعل إبليس. لهذا جاء في الحديث قال بعده: قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد. والعجب في كلام الإمام أحمد هنا عجب إنكار. قال: لعله إذا أراد بعض قوله، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. لعل الإنسان الذي تصح عنده أو صحت عنده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رد بعض قوله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ في ذلك. وهذا تنبيه منه رحمه الله أن رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من أسباب زيغ القلوب، وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة. ثم قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فقوله أليس يحرمون، هذا صريح في أن طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام، وهذه عبادة لهم من دون الله، وهي من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا. أما تفصيل هذه المسألة فقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس، قال: ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم مقدما له، ساخطا لحكم الله، قال: فهو كافر لأنه كره ما أنزل الله فأحبط الله عمله. قال: ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر، فكل من كره ما أنزل الله فهو كافر. الثاني أن يقال أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد، ولكن لهوى في نفسه اختاره، قال: فهذا لا فيكفر ولكنه فاسق، أو لا يكفر ولكنه فاسق، وله حكم غيره من العصاة. الثالث أن يتابعهم جاهلا فيظن أن ذلك حكم الله، قال: فينقسم إلى قسمين هذا الحث. قال: أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه، قال: فهذا مفرط أو مقصر، فهو آثم لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. اثنين قال: أن لا يكون عالما ولا يمكنه التعلم فيتابعهم تقليدا ويظن أن هذا هو الحق، قال: فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به وكان معذورا بذلك، وكان معذورا بذلك. هذا هو تفصيل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: فيه مسائل، ثم ذكر مسائل هذا الباب: تفسير سورة النور، تفسير آية براءة، قال: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، وهذا واضح ظاهر في الحديث. الرابع قال: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر رضي الله عنه، وتمثيل أحمد بسفيان، هذا مذكور فيهما. الخامسة قال: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعود بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. هذا، وبذلك يكون قد تم ما ذكره الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب، على أن نكمل إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم مع الباب الذي يليه، وهو قوله رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إلى ما ذكره من أدلة وشواهد ومسائل في هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا، إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله